بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى القرآن ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. هذا هو اللقاء الثاني والثمانون بين يدي تفسيرنا لسورة العصر. في بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن منزلة هذه السورة العظيمة، اتكلمنا عن المقصود بالقسم الوارد في صدرها، اتكلمنا عن المقصود بالخسران، اتكلمنا عن أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا للحديث عن الثلة التي استثناها الله عز وجل من هذا الخسران وكتب لها الفوز والفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين، وهم أهل الإيمان، أهل العمل الصالح، أهل التواصي بالحق، أهل التواصي بالصبر. فبدأنا الحديث عن صفات القوم كما وردت في هذه السورة، كانت صفتهم الأولى هي صفة الإيمان في قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا. وتكلمنا عن الإيمان وعن درجات الإيمان وعن الإيمان اليقيني بدرجاته، وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم وهي العمل الصالح في قول الله تعالى: وعملوا الصالحات. وتكلمنا عن العمل الصالح بضوابطه، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، ما زلنا نقف بين يديها لأهمية الباب، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل، التواصي بالحق في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. فبدأنا نتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل، علمنا مفهومها وحكمها وضوابطها، ثم بدأنا نقف مع جملة من القواعد الهامة التي ينبغي أن يعيها طالب العلم والدعاة إلى الله عز وجل في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبينا وتابعيهم ممن اتخذوا القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والتسليم منهاجا. كان من آخر القواعد التي وقفنا أمامها قاعدة الجماعة من أصول الدين، فالإسلام قرآن وسنة يحرص على الجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. في هذا الباب تكلمنا عن منزلة الجماعة في الإسلام، تكلمنا عن النصوص في القرآن والسنة التي تحث على الجماعة وتحذر من افتراق الأمة، وبدأنا نتكلم عن بعض المسائل والأمور التي تحدث فرقة بين المسلمين، وكان منها والذي فصلنا فيه قضية الشيع والأحزاب، قضية التكفير والتفسيق والتبديع بغير ضوابط شرعية. فقد نبت في الأمة نبت سيء خبيث، هذا النبت لا هم له إلا هدم ثوابت الدين، لا هدم له إلا تمزيق المسلمين، لا هم له إلا الطعن في العلماء والطعن في الدعاة، لا هم له إلا تكفير المسلمين، لا هم له إلا تفسيق وتبديع المسلمين بلا ضوابط شرعية. وفصلنا في هذا الباب وبدأنا نتكلم عن قواعد التكفير في الإسلام، قواعد التبديع، ورأينا أن قضايا التكفير وقضايا التبديع من أعظم قضايا الدين، ولذا لا يتكلم فيها إلا أهل العلم من الراسخين في العلم، إنما أحداث الأسنان أو الذين لم يفرقوا بين الواجب والمندوب، بل لا يعرفون أحكام الإسلام، فيبدأوا في الكلام عن العلماء والطعن في الدعاء والطعن في طلاب العلم، هذا أمر جلل أدى إلى تمزيق الأمة وتفريقها وجعلها أحزابا وشيعة، والإسلام حذر من هذا. فقضايا التكفير إذن، قضايا التبديع لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم، الراسخون في العلم حفاظا على الدين، حفاظا على السنة، حفاظا على مقدرات المسلمين. وقادنا هذا إلى الحديث عن الضوابط في مسائل التكفير ومسائل التبديع، وفصلنا في هذا الباب. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا، هنتكلم في هذا اللقاء عن الأسباب التي تعين وتساعد على اجتماع المسلمين وعلى اجتماع الأمة. هناك أسباب بينها نبينا صلى الله عليه وسلم تساهم في توثيق الروابط بين المسلمين، منها السبب الأول العمل بالدين كاملا والقيام بما أمر الله عز وجل به ظاهرا وباطنا. إن أردنا أن تجتمع الأمة وأن تزول الفرقة فلا بد من عودة أكيدة لكتاب ربنا ولسنة نبينا، بمعنى نأخذ الإسلام كاملا، لا نعمل بجزء ونترك أجزاء كحال بني إسرائيل، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أهل الإيمان أبدا، أهل الإيمان من خصائصهم وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذا جاء الأمر عن الله أو عن رسول الله سمعنا وأطعنا، إذا جاء النهي عن الله أو عن رسول الله سمعنا وأطعنا. فنأخذ الإسلام كاملا، لأن الإسلام منهج حياة، لا سعادة للبشرية إلا بهذا الدين. فشرع الله عز وجل يصلح به الزمان والمكان، أي زمان وأي مكان لا صلاح له إلا بالإسلام، لا سعادة لأهل الزمان إلا بالإسلام، يوم أن تبتعد الأمة عن كتاب ربها وعن سنة نبيها يكون الانكسار، تكون العقوبات تدب فيها الفرقة، فالفرقة لا تدب إلا بسبب البعد عن الدين، بسبب عدم الاحتكام للدين، بسبب البعد عن هدي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلابد إذن من أخذ الإسلام كاملا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به ظاهر باطنا وظاهرا. مفهوم العبادة في الإسلام كما تعلمون هي لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بمعنى أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلب، عبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. الأصل عبادة القلب لأنها العبادة التي يبنى عليها العبادة الظاهرة، فإن صلحت عبادة القلب صلحت عبادة الجوارح، وإن فسدت عبادة القلب فلا قيمة لعبادة الجوارح. وقل من يهتم بعبادة القلب، تجد الكثيرين يهتمون بعبادة الظاهر، وقل من يقف مع قلبه، قل من يحقق عبودية القلوب. ومنها النيات، عبادة قلبية، قل من يقف مع النية في أي عمل وفي أي قول. إذا تكلمت ما نيتك عند التكلم؟ هل تريد دعوة الناس إلى الخير والعمل به وتذكير الناس بالحق، أم تريد شهرة ومدحا وثناء من الناس؟ انتبه. طب لما بتتكلم هل تريد بقولك التشفي من الناس والانتقام من الناس وفضح الناس، أم تريد الستر على الناس والتماس الأعذار للناس والرفق بالناس والرحمة بالناس؟ النية. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وضع لنا ضابطا يضبط لنا عبادة القلب في الحديث الذي تحفظونه جميعا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال النبي. يبقى استقامة الأعمال وصلاح الأعمال وصحة الأعمال وقبول الأعمال يتوقف على النية، يتوقف على النية. الآن أتينا إلى بيت من بيوت الله، هل تراك وقفت مع نيتك عند قدومك إلى المسجد أم لا؟ ده سؤال مهم. لماذا أتيت إلى المسجد؟ أسأل نفسي: أتيت تنفيذا لأمر الله وتحقيقا لعبوديته، فهو أمرني بإقام الصلاة فأتيت المسجد من أجل هذه الفريضة، هصلي المغرب في جماعة. لماذا نجلس هذا المجلس؟ نجلس هذا المجلس ابتغاء مرضات الله. لماذا؟ لأن ربنا أمرنا بالعلم، وكذلك نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالله تعالى قال في كتابه: اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم أي اعلم معنى لا إله إلا الله، تعلم معنى لا إله إلا الله، تعلم العمل بلا إله إلا الله. فالعلم أولا. وقال تعالى مبينا فضل العلم وأهل العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا جلست ابتغاء مرضات الله، جلست تحصيل العلم النافع الذي من خلاله أعرف ربي معرفة صحيحة، من خلاله أعبد ربي عبادة مقبولة، من خلاله ينتشر الخير في بيتي مع زوجي مع أولادي، أكون معلما مربيا على طريق الكتاب والسنة. إذا نيتي في مجلسي ابتغاء مرضات ربي، والمتكلم كذلك، ما نيتك؟ نيتي رفع الجهالة عن الغير، من الله عز وجل علي بالعلم فلا بد أن أبلغه للناس، ولا بد أن آخذ بيد الناس لرحمة الله، لا بد أن أكون معلما مذكرا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: الدال على الخير كفاعله. والله جل جلاله بين المقصد من رسالة نبينا عليه الصلاة والتسليم بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن لابد أن نهتم بالنيات في كل قول، في كل عمل، في كل حركة. إذن إن فقهنا هذا العلم، علم عبادة القلب، والله يا إخوة تستقر بيوتنا، يربى أبناؤنا، تنصالح دنيانا، توثق علاقاتنا بالعلم وعبادة القلب. قضية تأتي الخلل من أين يأتي؟ من عدم الاهتمام بهذا الجانب. مثلا كنت أتكلم مع الكثيرين في هذا الباب، مشكلة كثيرا ما يشكو منها بعض الرجال، عدم الاستقرار في البيوت، كثرة المشكلات في البيوت. إيه منشأ المشكلة؟ عدم العلم. لأننا لو تعلمنا ديننا وتعرفنا على نبينا استقرت بيوتنا. كيف؟ احنا قلنا العمل بالإسلام كامل، دين كامل. طيب إذا لابد أن نتعرف على هدي النبي في البيت. طب أنا ما أعرفش، يبقى لازم يكون في مشكلات. أنا لو على علم بحال النبي في البيت هقتدي به وتأسى به فيستقر البيت، لكن أنا ما عنديش علم بحال النبي في البيت، يبقى لابد يكون فيه عدم استقرار في البيت. لماذا؟ لأن البيت المسلم إذا لم يقم على تقوى الله فلا أساس له. من بداية البناء قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم أزواجا من أنفسكم، أن جعل لكم اللي خلق لتسكنوا إليها. يبقى الأصل إيه؟ السكن. طب كمل الآية: وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن لم أفقه قضية المودة وقضية الرحمة وقضية السكن لن يستقر البيت. الزوجة من نفسك، يعني إيه؟ هي جزء منك، هي بعضك. حواء عليه السلام خلقها الله تعالى من ضلع أبينا آدم عليه السلام، من الضلع الأيسر، يعني بجوار القلب، يعني جزء منك، قريبة من قلبك، فانتبه، هي منك، هي بعضك، ولابد أن تحسن إلى بعضك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: واستوصوا بالنساء خيرا. لماذا يا رسول الله؟ فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوجه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل معوجا فاستوصوا بالنساء خيرا. الله أكبر. طبيعة المرأة خلقت من الضلع ده اللي بنسميه انت القفص الصدري. طبيعة هذا الضلع لابد أن يكون فيه العوج، وإلا لا تستقيم لك حياة. تخيل أن قفصك الصدري ليس معوجا، هيضغط على القلب يموتك. لازم يكون مجوف كده ومعوج. ليه؟ عشان تتمكن من التنفس. وانت بتتنفس الرئة بتتنفخ عايزة مجال عشان تاخد النفس. فلابد يكون الضلع معوج، ففي عوجه استقامة حياتك. الله أكبر. انتبه لهذا المعنى. فالنبي يبين لك طبيعة خلقها، هي خلقت من ضلع، طبيعته لازم يكون إيه؟ في عوج. حتى العلماء قالوا والعوج الموجود في المرأة في لسانها، تجد لسانها شوية كده سبحان الله، عشان تؤجر أنت، عشان ترودها بالإسلام، عشان تذكرها بالقرآن وبسنة النبي العدنان. وقال أنت عايز الزواج كده بلا ابتلاء؟ ده ابتلاء، ده اختبار، ده امتحان، تنجح أو ترصب. حضرتك هتنجح إن اتبعت الإسلام قولا وعملا، هترصب إن خلفت. يبقى فيها عوج؟ نعم فيها عوج، وعواجها فيه استقامة لك. الله أكبر. تخيل أنك بلا أضلاع، فيش عندك ضلوع خالص في جسمك، هتبقى عامل ازاي؟ قطعة لحمة لا استقر، ما تعرفش تقف ولا تقعد، حتة لحمة. فإيه اللي عمل لك القوام ده والاستقامة؟ الأضلاع دي. كذلك المرأة في البيت، استقرار للبيت، حاضنة مربية غاسلة طاهية. الله أكبر. إيه ده؟ حضرتك لما بتقعد لوحدك يوم ولا أسبوع تتجنن. لو عندك طفل صغير عنده سنة، وخلي الزوجة تسيبك لمدة شهر بالطفل ده، شهر واحد، مطالب ان انت تغسله وتنظفه وتشخخه وتلبسه وتأكله وتصبر على وقته وعياطه وسهره، وانت عندك شغل ما تطيقش، والله ما تتحمله أسبوع وتضيق. ده بيبقى معاه أمه وانت مش متحمله في صغره. طيب ما تراعي حالها ليل ونهار معاه، وده ابنك، بتنظفه وتلبسه وتقلعه وتأكله وتشربه وتتابعه وتنتبه عليه وتسهر معاه. لما يكون مريض تبقى أنت نايم وهي أعداله. ده درس بسيط قوي. طب بلاش كده، هي حملت ابنك ده في بطنها كم شهر؟ 9 شهور أو 8 شهور أو 7 شهور. تخيل بقى الطفل عند مولده حوالي 3.5 كيلو، بتحمل في بطنها قريب من 3.5 كيلو ليل نهار، يقظة ونوم وحركة وسكون. الله أكبر. إيه رأيك؟ مش محتاجة مننا رحمة؟ والله محتاجة مننا رحمة. بلاش كده، حضرتك لو وقفت تغسل شوية مواعين لمدة 30 ثانية تتعب. كوبايتين ثلاثة كده وطبقين وحل تحتاس. ده حتى لو هتغسلهم في الماشينة بتاعت في الغسالة برضو إرهاق وتعب. محتاج تاخدهم وتحط فضل وتحط وتعمل وتشغل الماكينة وتنتظر مش عارف ايه، وبعدين تفتح الماكينة طيب بلاش. الطبخ، تقعد تقطع البصل وتقطع كذا وتعمل كذا وتروح تجيب الطلبات وتحط في الطاجين وتعمل لك الطاجين وتصبر عليه الله الله الله. جرب انت ما كنت عازب كنت بتعمل بالطين بتتعب، وتتعمل لنا اكنك يعني عامل طبخ ماهر يعني. لا دي كل يوم بتطبخ، كل يوم بتعمل اكل. حضرتك بتدخل تاكل وتقوم تغسل ايديك والمائده مليانه فضلات الطعام وكذا وكذا وكذا، وهي مطالبه انها تنظف جزاكم الله خير، الله يحفظك، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، عافينا نشرب الشاي، جزاكم الله خير. هي محتاجة بقى تنظف الفضلات الطعام وتعيد غسيل الماعون وتجهز وتعمل، ومنتظر العشاء بقى تعد لك كمان بعد شنو. طيب لما يكون عندك ضيوف، حضرتك قاعد مع ضيوفك وهي فين؟ في المطبخ بتشتغل بتطبخ بتعد، وبص بقى عايز الطعام وعايز الحلوى وعايز الفاكهة وعايز وعايز وعايز، وهي عمالة تجهز ده كله، وانت تاخد وتقدم تاخد وتقدم، دي مش محتاجة رحمة؟ طيب الزوجة دي إلا حضرتك غالب وقتك في الخارج في عملك في كذا في كذا في كذا في كذا، وهي قاعدة فين؟ أربع جدران في البيت منتظرة حضرتك لما ترجع، محتاجة منك رحمة، محتاجة منك عدل. حضرتك إما كنت عازب، لو جيرانك مثلا جيرانك قالوا لك هات بس شوية الملابس نغسلهم لك عندنا، هات الملابس بس نغسلهم لك كده، جيران عايزين نرفع عنك الحرج، غسلوا لك الملابس مرة وكووها لك وزبطوها لك وجابوها لك، بتعاملهم ازاي؟ ها؟ جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم، بتبقى محرج قوي وعندك حياء ومبتسم لهم وتدعي لهم. والله يا إخوة أنا هنا مثلا في الغرب بدون الأهل في مصر، بعض الإخوة يكون مثلا على يأخذ الملابس، أحيانا كل ما قال بس ملبس أدعو له ولأهل بيته، سبحان الله رفعوا عني حرج، تخيل. طب الزوجة بقى اللي على طول ده تغسل لك ملابسك وتكويها لك وتطبقها لك في الخزانة، تقول لها هاتي كذا يكون جاهز، هاتي كذا يكون جاهز، محتاجة منك إيه؟ رحمة، محتاجة منك مودة، ده الإسلام يا إخوة. يبقى لازم أتعرف على هدي النبي في بيته، في بيته عشان يستقر بيتي. ما أنا لو بدأت هتقول لي ماشي هي وحشة، أنا معاك حاضر وحشة، الوحشة جت منين يا إخوة؟ والله إن كنت محسنا لا يمكن تجد منها وحشة أبدا. أنا السواق، أنا القائد، من بداية زواجي كيف كنت معها؟ كيف عاملتها؟ كيف استقبلتها؟ علمتها إيه؟ هل أنت علمتها الكتاب والسنة أم لا؟ هل ذكرتها بالله أم لا؟ يبقى أنت اللي بتبدأ، أنت الرجل. طب لما نيجي نشوف هادي النبي في البيت عشان نعرف بيوتنا تستقر إزاي؟ كان النبي في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. ده عائشة اللي بتحدثنا عن النبي عشان تعرف إن إحسانك للزوجة هيخليها تذكر فضلك. مين اللي بتتحدث عن النبي الآن؟ عائشة أم المؤمنين، تسأل عن النبي تقول كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام، كرامتي ازاي يعمل كده؟ بس يبقى انت بعيد عن النبي، ده شأنك انت. احنا بنتكلم عن اللي بيعمل بالإسلام، مش بتكلم عن حضرتك ازاي انا اعمل كده. خلاص ابعد، انا لا احدثك انت، انا اتحدث على أمة تقول وقالوا سمعنا وأطعنا. من حقق الكمال في الرجولة؟ محمد بن عبد الله. يبقى فعل النبي هو الكمال في الرجولة، اللي خالفه ما يبقاش رجل، يخرج، يبقى في جاهلية. أهو النبي هو في بيته، الثياب تقطع، يخيطه بنفسه النبي ويرفع حرج عن زوجة. طيب النعل تقطع، يخيطه بنفسه، يقوم يحلب شاته. يبقى صاحبنا قاعد، اعملي كوبايه مش عارف ايه، تجيب له كوبايه الشاي زي العسل كده،
طيب شربتها، قوم اغسل الكوبايه بايدك، شيل الكوبايه دي. ايه ده ايه ده، هي دي رجوله؟ والله ما رجوله، والله ليست هذه هي رجوله. الرجوله يا اخوه رحمه من المؤمنين الرجال، راسهم من محمد بن عبد الله عليه الصلاه وازكى التسليم، كان في مهنه اهله. يبقى فين الرجوله؟ ان انا ساعد في البيت، ان انا ارحمها، مش ان انا اقعد كده رجل على رجل واتشرط وشيله. يقول لك لا ده انا بقى قاعد كده كمان بتقلعني الحذاء. ما شاء الله، هذا من كرمها، رفع الله قدرها. لا ازاي انا اشيل كوبايه؟ مش مستحيل، بس احنا ما بنتكلمش عن حضرتك، انا بتكلم عن اللي تاسف سيدنا النبي. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فآدي سيدنا النبي كان في مهنة أهله، ودي المكرمة، وده الفضل، ده التواضع، دي العظمة، إنك تكون في بيتك رحيم كريم ودود. لو فعلت هتجد منها أضعاف الود والرحمة، هتجد منها ذلك. ليه؟ لأنها ترى منك الخير، أترى منك الرحمة، ترى منك المودة. والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. حضرتك حتى في معاملتك مع الناس، واحد بيقابلك كويس ويسلم عليك ويكرمك ويقول لك كلمة حلوة، هتسئ إليه ولا ترد بالفعل؟ هرد كمان، راجل بيكرمني لازم أكرمه، بيحترمني لازم أحترمه. إنما لما بتيجي بقى إزاي ولنا الرجل، بس 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 النبي يقول لي ولك ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، مش بعلو الصوت ولا بالشتيمة، لا لا لا، دي مش شدة، دي ضعف. الرجل حقا الذي يملك نفسه. يبقى لابد أن أكون مثل النبي في بيتي عشان بيتي يستقر. جيت من عائلة تعبانة أسأل عنها، لا فين الأكل؟ ما شافش المريضة اللي تعبانة اللي مش قادرة تتنفس دي، مش مشكلة عنده، المهم ايه؟ بطنه. ما عملش الأكل مصيبة، يولع في البيت. يبقى ما طبقش هدي النبي. لا ده أول سؤال تسأل لما تدخل البيت، تسأل عن الزوج، كيف حالك؟ عاملة ايه؟ طمنيني عليك، وحشتيني، ايه أخبارك؟ تعال تعال خروج، أنا عارف إنك تعبانة، تعال تعال الأكل سيبيه دلوقتي، تعالي مش أنت وحشاني، سيبك من الاكل دلوقتي، هيجي هناكل، ياما اكلنا وهناكل، خدها في حضنك، قبل راسها. زوجه بقالك 8 ساعات في الخدمه بعيد عنها في الشغل، 8 ساعات بعيد عنها، تعالى اسال عنها الاول، تعالي تعالي وحشتيني اقعدي جنبي كده بس ساعه. لا ازاي، اول ما تدخل مكشر ومبوز وحالتك بؤس يا اخي، وريحتك وحشه، ايه ده في ايه؟ قالوا منتظر معاملة طيبة، ازاي تعاملك معاملة طيبة؟ ويقعد ياكل حتى ما يقولهاش جزاك الله خيرا على الطعام الطيب، ما في، ويروح بقى ويروح قايم وسايب لها ويروح داخل اينام. ايه ده ايه ده؟ ودي اللي قاعدة طول النهار والليل دي منتظراك، دي ملهاش حق عليك؟ مشكلة كبيرة جدا يا اخو. فدي قضايا مهمة قوي، ده أنا بضرب نموذج بس مثال، لأن بنسأل عنه كثيرا. البيت ده في حياتي كلها، في علاقتي بأهل المسجد، في علاقتي بالناس في العمل، علاقتي بالجيران، علاقتي بالأرحام، لازم أطبق هدي النبي، لازم أطبق هدي النبي عشان تنصلح حياتي. إنما هي بالدماغ كده وخلاص ماشي، لا مش ممكن، مش ممكن ينصلح حالك أبدا، لأن صلاح الحال في العمل بالإسلام، كتاب وسنة. النبي مثلا كان يداعب عائشة ويقول لها يا عائش، بيدلح عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب أنت بقى ماذا تقول لزوجتك؟ ده سؤال اسأل نفسك أنت. النبي مثلا تكون عائشة حائض وتشرب من الإناء، تقول فيطلب النبي شربة ماء ويسألني من أين شربت يا عائش، تشربت منين من الكوباية دي؟ فأشير إليه فيضع النبي فاه على موضع في ويشرب، ما تصلوا عليه، يعني يشرب من نفس الموضع الذي شربت منه عائشة. أنت بتكسر الكوباية ما تشربش في دي، هاتي كوباية غيرها. طب إزاي يستقر البيت؟ عشان شربت منها يعني؟ شربت منها إزاي؟ هاتي كوباية، هاتي كوباية نظيفة. نظيفة؟ يا دي إيه؟ مش نظيفة؟ مال بتاكل من إيدها ليه؟ إنها مش نظيفة. انتبه يا أخي، سؤر المؤمن طاهر. أحوال كثيرة جدا يا أخو، معاملات بسيطة قوي، ويلبس عليك الشيطان ان انت على الحق وهي على باطل. دايما كده، انت ما بتغلطش، ده دايما عليك. دايما انا ما بغلطش، غيري هو اللي بيغلط، انما انا. لذلك اي حد بيكلمني في اول الزواج لازم اسمع منها، انت قول اللي انت عايزه، ما انت تطلع نفسك دايما انت البطل وانت الكويس وانت الحلم، وهي زي الزفت وهي وحشه وهي مسكينه يعني في البيت. لو هتقعد تحكي بقى اللي بيحصل منك بلاوي سودة وانت مش دريان. فانتبه، من شيمة المؤمن ان يتهم نفسه بالتقصير، انما حظ النفس ان انا كويس، ان انا احسن انسان في الكون، ده حظ نفس. انتبه له، مرض، مرض في النفس، علو، علو النفس، انا افضل انسان. يبقى عمرك ما ترى خطأك وعمرك ما ترى تقصيرك، دي قضية مهمة قوي. طيب شوف النبي كيف يعامل أولاده وبناته. تدخل فاطمة بنت رسول الله على النبي، يقوم لها من مجلسه، الله أكبر، يقوم لها ويجلسها في مجلسه، يقبلها من جبينها ويقول هي ريحانة رسول الله، الله أكبر. وكان يلقبها أو يكنيها بأم أبيها. انت بتعامل بنتك ازاي؟ حالك مع البنت اللي في البيت الصغيرة دي لما بترجع من شغلك وهي متعلقة طول النهار منتظرة الأب يوجه ويعلم ويربي ويرحم، هل بتاخدها في حضنك؟ العلماء المتخصصون في الطب النفسي يقولون في مقام التربية الطفل في حاجة ماسة كل يوم لعدد 24 إلى 30 حضن من أمه وأبيه. كم حضن؟ 30 حضن كل يوم. إيه؟ أنت كم مرة بتحضن أولادك؟ تاخدهم في حضنك، ده تربية، ده الحضن ده بيربي الابن أو البنت على الحنان، على الرحمة، على الشفقة. لماذا تجد أبناء فيهم غلظة وحقد وكراهية؟ ما ترباش صح، ما ترباش في حضن الأم ولا حضن الأب. الأب ما عندوش وقت أن يحضن ابنه. شوف سيدنا النبي قبل يوما الحسن الحسين، فالأعرابي نظر إلى النبي وقال يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا. قال له النبي وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه. من لا يرحم لا يرحم. كم مرة بتقبل أولادك بتاخدهم في حضنك؟ وقالوا الزوجة محتاجة أقل شيء لخمستاشر حضن كل يوم من الزوج. خمستاشر حضن، إيه ده؟ أنا فاكر حضنتها يوم العرس بس، يعني فين وفين حضرتك يعني. وانت ماشي الصبح عملك خدها في حضنك وطبطب عليها كده برحمة وقبل جبين. لا ربنا يبارك لك، ربنا يلبسك ثوب العافية، ربنا يزيك عني وعن بيتي وعن أولادي خير الجزاء. كلمات طيبات تجعل حياتك جنة. وانت راجع من شغلك أول حاجة تعملها خدها في حضنك وقبلها، قول لها وحشتيني كلمة. خلصت الغداء خدها في حضنك، ربنا يرضى عليك، طعامك طيب، كلامك طيب، ريحك طيب، لكن مدن حلوة. خدها من إيديها كده في إيديك وانت بتشربوا الشاي، قول لها تعالي هعمل لك أنا بإيدي كوباية الشاي، تعالي تعالي معايا كده وعلميني أعملها إزاي. أنت بتعرف تعمل بس أنت عايزها تقف جنبك، ده دي رحمة ومودة. تعالي كده أعمل الشاي ده إزاي، بتطيبيه إزاي، وهكذا. دردش معاها في المطبخ، اتكلم معاها، قول لها انتظري ملكيش دعوة، أنا اللي هغسل المواعين النهاردة بس، خلاص اقعدي ارتاحي، أنت تعبانة طول النهار، أنا بقى الدور عليا أن أنا أنظف المائدة النهاردة، هغسل الأواني بإيدي. الله أكبر. وشوف الأثر ده في البيت هيكون إيه. أنت النهاردة كلمتي والدتك ولا لا؟ اتصلتي بيها ولا لا؟ طب انتظر اتصل لها أنت، السلام عليك يا أمي، كيف حالك؟ طمنيني عليك، وحشتيني، طيب معاك يا بنتك الغالية، اديها التليفون، خليها تتكلم مع والدتها، واخرج أنت من الأوضة، خليها تتكلم مع أمها. إنما لا، إزاي لو هي بتتكلم مين؟ دي أمي، كل يوم تكلم أمك، أمك أمك، طب منتظر منها إيه؟ حتى مش عايزها تكلم أمها. ما هتصلاتك، هتديك حقنة، حول ولا قوة إلا بالله. يا ولدي دعها مع أمها، اسكت. إذا أحسنت أنت إلى أمها أصبحت ابنا لها ودافعت عنك أمام بنتها. افهم، تعلم، خد أمها في حضنك، دي أمك، لما تروح عند أمها كرمها، اكرم أمها، هتكرم انت في بيتك من بنتها. احسن الى ذوي رحمك، اما تجيلها امها ما تتحشرش في وسطه، اخرج عن اذنك بقى يا حماتي، ربنا يديك الساعه ويبارك لك، انا هستاذنكم بس كده، اقعدي مع بنتك عشان رايح مشوار، روح عند واحد صاحبك اشرب كوبايه شاي وسيب البنت مع امها تقعد شويه، انما لا، قعد لها على راسها بيتجسس. تخاف من ايه انت لو كويس؟ ما تخافش، تخاف من ايه؟ امها، طب ما دام امها وحشه اتجوزت بنتها ليه؟ عندي مشكله. طيب يبقى انتبه لهذه المعاملات داخل البيت. بيت يا اخوه ده بيت، ده مجتمع كامل لازم فيه يكون هدي النبي عشان يستقر. طب كم مره بتقعد تسمع لزوجتك وتتكلم معاه؟ اقرا كده في صحيح البخاري حديث أم زرعة، حديث أم زرعة، إيه القصة؟ جلس النبي يوما مع عائشة تحدثه عن قصة 11 امرأة، كل امرأة بتحكي عن زوجها، تخيل 11 امرأة والنبي قاعد يسمع لها. يا الله، لغاية ما جت على أم زرع وأبو زرع، كان أفضل زوج وهي كانت أفضل زوجة، وحكت للقصة كاملة. فبعد لما خلص النبي، طبعا أبو زرع كان طلق أم زرع في القصة وتزوج بغيرها وهي بتحن له كلام كده جميل، لما شافت بقى المعاملة الجافة من الآخر وتذكرت أبو زرع ومعاملة أبو زرع، فهو النبي يقول لها إيه؟ أنا منك كأبي زرع من أم زرع، غير أني لن أطلقك، ويضحك وتضحك عائشة. تخيل بقى كده 11 امرأة عائشة بتحكي قصتهن مع الأزواج والنبي جالس يسمع لها، ما قالش أنا تعبان ما عنديش وقت، والنبي عنده هم بناء أمة، مش حضرتك اللي بتشتغل 8 ساعات وعامل لي إن أنت فتحت عكة. النبي يبني أمة ويجلس، النبي عنده جيوش وسرايا، ويجلس مع عائشة يسمع منها قصة 11 امرأة، لم يتضجر بل ينصت ويستمع عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي في سفر معها عائشة لما جاء عند الإمام أحمد، وكلكم يحفظ هذه النصوص، إنها مشكلتنا في التطبيق. فقال للقوم تقدموا، مشوا الجماعة الصحابة أمام، هو عائشة في الخلف، يقول لها أتسابقينني يا عائشة؟ يا إخوة ده الأثر ده يحتاج مجلدات عشان يشرح في جمال النبوة وشفقة النبي ورحمة النبي وحسن معاشرة النبي لزوجاته. تسابقينني؟ قلت نعم يا رسول الله. فسبقت النبي فسبقته. عائشة كانت خفيفة كده، جريت سبقت النبي. تخيل بقى المشهد ده، النبي يجري بجوار عائشة، زوجة بعضك، جزء منك، نفسك. تقول ومرت الأيام ومليئت لحما، فخرجت يوما في سفر مع رسول الله، فقال لأصحابي تقدموا فتقدموا، ثم نظر إلي وقال تسابقينني يا عائشة مرة ثانية؟ قلت نعم. فسابقت النبي فسبقني النبي. من اللي سبق المرة دي؟ سيدنا النبي. تقول فضحك النبي وقال هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. هكذا كان عليه الصلاة وأزكى التسليم. مودة، رحمة في البيت. ونقول للزوجة لا بد أن تطبقي هدي زوجات النبي في البيت. انظر إلى خديجة واجعليها قدوتك، رضي الله عن خديجة. لما غارت منها عائشة ولم ترها عائشة، عائشة لامرأة لم ترى خديجة، غارت منها ليه؟ من كثر ذكر النبي لها. شوف وفاء النبي دائما يذكر خديجة. فلما غارت وقالت لقد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها رضي الله، قال لا والله، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس وآمنت بي إذ كفر الناس، وستني بمالها إذ حرمني الناس، رزقني الله منها الولد دون نساء العالمين، فما أبدلني الله بها خيرا أبدا. تقول عائشة بعدها ما ذكرت خديجة. خديجة عندنا ما حدش يتكلم عنها أبدا صلى الله عليه وسلم. فكوني خديجة لزوجك. أحد الأزواج كاتب على الهاتف بتاعه ضمن الأرقام رقم باسم خديجة، والزوجة اعتادت تفتش وراه، في زوجات كده أن هذا لا يجوز، تقعد تقلب في تليفونه بتشك فيه دايما. المهم مسكت الهاتف يوم وجت بقى عاملة مشكلة في البيت، من خديجة هذه وتبكي، أنت بتخني أنت تتتتت. قال لا بس انتظري انتظري الله يبارك فيك، ايه المشكلة؟ في واحدة اسمها خديجة. قال لا بس اتصلي عليها الآن. بتتصل، رن الهاتف بتاعها هي، فبكت. قال أسميتك خديجة لكرم أخلاقك لحسن معاملتك، فأردت أن أسميك باسم خديجة بنت قويلد. فبكت واعتذرت، أنا مسميك خديجة، أنت خديجة بالنسبة لي، فكوني خديجة لزوجك. كوني ودودة، لأن النبي قال خير نسائكم الودود، الولود، والتي إذا غضب عليها زوجها لا يغمد لها جفن، وتأتيه وتقول زوجي لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني. هي دي الزوجة، لما يغضب منك روح على طول بسرعة قبلي رأسه واسأليه العفو حتى يستقر البيت، ولا تنشري سره ولا تعصي أمره. دي الزوجة. إذن لابد من تطبيق الإسلام كاملا في بيوتنا حتى يستقر. يبقى العمل بالإسلام جماعة ولا لا؟ جماعة يخلي البيت كله على قلب رجل واحد. زوجة تشتاق لزوج، أولاد يشتكون لأب، أب يرجع يخلي البيت كله فرحة، كله سعادة في اجتماع. مش الآن تدخل البيوت كل واحد ماسك الهاتف بتاعه، فرقة مشاحنات، ده بيتفرج على ماتش الكورة والزوجة ماسكة الآيباد ولا ماسكة الهاتف بتاعها على الفيسبوك ومش عارف إيه، والواد كذلك ماسك التليفون بيلعب على اللعبة. فين الأسرة؟ ما في أسرة، لأن هادي النبي غاب من البيت ده، ما بقاش في بيت، بقى في تفرق. وقس على ذلك الحياة كلها، جميع المعاملات إن جاء فيها الإسلام كان في جماعة ورحمة، بعد الإسلام بقى في تفرق وتحزب وكر. يبقى لابد أن أهتم بأعمال القلب. أنا برحم الزوجة ليه؟ لأن ربي أمرني بذلك ونبيي دينيتي. بس خلصت عبادة قلب، عبادة قلب يا إخوانية، إنما الأعمال بالنيات. المعلم لما جلس مع الطفل يعلمه، وهذا الأثر ذكرته لكم كثيرا، أثناء التعليم طرق الباب طارق، الباب خبط تت 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 تت. قام التلميذ ليفتح الباب، قال له المعلم ما نيتك في فتح الباب؟ إيه؟ هو فتح الباب محتاج لنية كمان ولا إيه؟ مش الإسلام منهج حياة يا جماعة في كل شيء؟ النية تجعل العادة عبادة. فالتلميذ تعجب وقال معلمي وهل لفتح الباب نية؟ قال يا ولدي قد يكون الطارق بالباب أبا أو أما، فأنت تفتح بنية بر الوالدين، لأن البر أن تسارع عند طرقهما للباب. قد يكون الطارق للباب ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، قد يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان إلى الجار، قد يكون مظلوما فأنت تفتح بنية نصرته ورد الحق له، قد يكون ظالما فأنت تفتح بنية منعه عن الظلم وتذكيره بالله عز وجل، قد يكون محتاجا فأنت تفتح بنية رفع الحرج عنه وإعطاؤه ما تسد به حاجته، قد يكون عاريا فأنت تفتح بنية كسوته، قد يكون جائعا فأنت تفتح بنية إطعامه. وعدد له في فتح الباب 70 نية. هي دي العبادة يا إخوة، عبادة القلب. اجمع نوايا الخير وانت بتفتح الباب، اجمعها في قلبك وانت بتفتح الباب كل شوي. يبقى لابد أن نتاجر مع الله بالنية، تجارة النوايا من أعظم التجارات ومن أربح التجارات. رايح المسجد نيتي جامعة لكل أنواع الخير، يعني هصلي في جماعة، وجدت درس علم هجلس للاستفادة، سمعت إن أخ لي مريض هروح أزوره أو اتصل بيه واطمئن عليه، لقيت جنازة هصلي عليه وشيعها للقبر. اجمع جميع نوايا الخير، لقيت محتاج هساعده، لقيت ضعيف هعينه، لقيت مظلوم هرد له الحق، لقيت ظالم هذكره بالله وانصح له، هكذا وانا جاي المسجد. جامع لنوايا الخير. وهكذا رايح تصل رحمك، اجمع نوايا الخير مع جيرانك، اجمع نوايا الخير. يبقى تجارة القلوب يا إخوة النيات. أحد السلف يقول عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. 20 سنة ملوش هم غير النية دي، عالجها ازاي، تكون لله ازاي. 20 سنة. طب احنا امتى وقفنا مع نيتنا؟ عالجناها امتى؟ نيات وإرادات، خلي بالك من أعمال القلب التوكل على الله. هل نحن من المتوكلين حقا أم لا؟ لازم تعالج قلبك في هذا العمل، من أعمال القلب الخشية من الله، هل أنا أخشى الله أم لا؟ من أعمال القلب الخوف، هل أخاف الله أم لا؟ ولا في الظاهر بس أنا خايف من الله ولما أخلو أحارب الله بالمعاصي والزلات؟ لازم أسأل نفسي. من أعمال القلب المحبة بدرجاتها، هل أنا محب لله، محب لرسول الله، محب للمؤمنين، محب للصالحين؟ شوف حالك. ولا لسه خصام بيني وبين أبي، خصام بيني وبين أمي، خصام بيني وبين أخي، بيني وبين أختي، قاطع للرحم، بسيء الجوار، إيه الحكاية دي؟ أعمال قلبي يا إخوة، المحبة، الرجاء، الاستعانة، الاستغاثة، كله أعمال القلوب. أعمال القلوب يا إخوة هي الأصل، وقل من يتفكر أو يتدبر فيه، قل من يقف مع القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب محل التقوى، كما قال النبي التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. يبقى التقوى هنا في القلب، يبقى لابد أن نهتم بعبادة الباطن، وبعد كده عندي عبادة الظاهر، الجوارح، الأعمال، الطاعات، العبادات. إن استقام القلب استقامت الجوارح لا محالة. لماذا؟ لأن كل إناء ينضح بما فيه. القلب إن كان سليما هينضح السلامة على كل الجوارح، إن كان نقيا هينضح النقاء على كل جوارح. هتجد اللسان نقيا، يبقى لما تلاقي لسان غيبة وسب ولعن وقبح، اعرف ان جاي منين؟ من القلب. القلب هكذا، القلب خبيث ليس بنقي، لان القلب النقي يظهر اثره على اللسان. هنا اللسان، يا لسان كل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. اللسان يا إخوة، أنا أعرف المرء من منطق لساني. فلان لا هم له إلا الغيبة والنميمة والتفريق بين المسلمين وشق الصف، بس بس بس، ليس له قلب، ليس له قلب. لابد أن يبحث نفسي عن قلب، ده قلب ميت أو مريض، والله لا يقبل إلا قلبا واحدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بس قلب سليم، قلب طاهر نقي سالم من الشرك، سالم من النفاق، سالم من المدهنات، سالم من الكراهية، سالم من الكره، من البغضاء، من الحقد، من الحسد. قلب نقي، قلب سالم لله رب العالمين، هو ده القلب اللي لازم نسعى من أجل أن نحصله. يبقى لابد أن نعيد الحسابات في تعاملنا بالإسلام، هل أنا أتعامل بالإسلام أم لا؟ الوقت دخل، بقي 5، الحمد لله. يبقى إذن لكي نحقق اجتماع الكلمة لابد لنا من العمل بالإسلام كاملا. الدين يا إخوة، الدين في اجتماع. لذا قال بعض علماء السلف السنة تجمع والبدعة تفرق. لماذا السنة تجمع؟ لأن في السنة هلزم قول النبي، خلاص كلنا نجتمع عليه. البدعة آراء وأهواء، فلان وفلان وفلان وفلان، هنتفرق. إنما السنة إيه؟ تجمعنا. عندما أقول لك قال النبي، خلاص سمعنا وأطعنا، هنجتمع كلنا. إنما أقول لك قال النبي، تقول لي فلان بيقول وفلان بيقول، بس خلاص بقت فرقة، ما احتكمتش للنبي، خلاص يبقى هنفترق وهنختلف. يبقى إمتى نجتمع؟ لما نتبع السنة، لما نتبع النبي، لأنها نصدر عن قول واحد وقول رسول الله، خلصت. إنما في البدعة آراء وأهواء، فلان وفلان 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 وفلان، خلاص. لذا الأحزاب الموجودة في الأمة دليل إيه؟ بعد عن السنة، بعد عن السنة، لأن السنة تجمعنا ما تفرقناش أبدا. يبقى جت الفرقة منين؟ الشيع الموجودة في الأمة الآن، رايات مختلفة متعددة، وكل يزعم أنه على الحق وما دونه على الباطل. بس إنما إن عدنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا بفهم أصحاب النبي هنجتمع، هيحب بعضنا بعض ويرحم بعضنا بعض. هتجد نفسك حريص على القول، ما تتكلم بكلمة إلا بضبط شرعي تعرضها على القرآن والسنة، وهكذا لا تفعل فعل إلا وتضبطه، قال الله قال الرسول. إنما إذا تعددت الأهواء تحزبت الأمة وتشيعت، نسأل الله السلامة. فكان الفرقة، وكان الانكسار، وكان الاستضعاف، وكان تكالب الأعداء علينا. والله ما تكالبوا علينا إلا لبعدنا عن منهج ربنا وهدي نبينا. الأمة يوم أن تمسكت بالكتاب والسنة سادت وقادت وارتفعت وعلت، وذل لها جميع من حولها. الفرس، الروم، سقطت عروشهم أمام عظمة الإسلام وجمال الإسلام وبهاء الإيمان. فيوم أن تخلينا عن هذه القيم كان الحال كما ترون، كان الحال، سلط علينا الفساق وأصبحنا في ذيل الركب بعد أن كدنا وسدنا. الأندلس بجواركم هنا، طب فرنسا هو الأندلس بأسبانيا الآن، 8 قرون خلافة إسلامية راشدة. لما انحرفوا في آخر العهد عن الإسلام وتركوا السنة وانغمثوا في الشهوات ضاع الملك وتفرقوا. آخر حكامهم يبكي، تقول له الأم الحكيمة: ابكي بكاء النساء، ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. هكذا تفعل الشهوات في الأمة، هكذا يفعل البعد عن السنة في الأمة، تتمزق. إخوة الإيمان والإسلام، المقام يضيق بنا وعقارب الساعة تطاردنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.